بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد مر معنا بالأمس ذكر مسائل وأحكام متعلقة بهدي الإحصار أو بالإحصار وهديه، فماذا يلزم المحصر؟ ما الذي يلزم المحصر؟ نعم، البحث عن طريق أخرى ليتم نسكه إذا وجد، هذا لازم، لا سيما إذا علم أن هناك طريقا سيتوصل بها إلى النسك أو إلى إتمام النسك. أحسن. الأمر الثاني يا أبا عبد الرحمن، يلزمه الهدي، والهدي واجب عليه، والدليل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحسنت. وما الذي يلزمه أيضا؟ أن يتحلل بعد الذبح، ذبح الهدي، المسور، أحسنت، قوموا فانحروا ثم احلقوا إلى آخر القصة. طيب، وماذا يلزمه أيضا؟ نعم، الحلق، والحلق واجب عليه، وذلك لحديث المسور قوموا فانحروا ثم احلقوا. طيب، ويلزمه أيضا النية للتحلل، أن ينوي التحلل، وهي شرط لحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، هل يلزمه القضاء؟ هل يلزمه القضاء يا باسل؟ لا يلزمه القضاء على الصحيح. ما الدليل؟ لعدم ورود الدليل، لعدم ورود الدليل في ذلك. طيب، وماذا أيضا؟ أحسنت. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من كان معه بالحديبية بالقضاء في العام الآخر. طيب، من هو الذي يلزمه الهدي؟ من هو الذي يلزمه الهدي عندك؟ يلزم من لم يشترط، وإذا اشترط حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. أحسنت. وما حكم الاشتراط؟ أهو واجب أم مستحب أم فيه تفصيل؟ عندك يا عمار، اقترب أكثر من أجل أن أسمع. طيب، إن كان نعم يخاف على نفسه أن يحبس أو يمنع من إتمام النسك فله الاشتراط، فالاستحباب في الاشتراط، وإن كان لا يحصل له خوف من الحبس أو المنع من إتمام النسك فالسنة أو المستحب أن لا يشترط. دليلك لهذا وذاك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط هو وأصحابه حين عزموا على العمرة. طيب، هذا لكونهم لم يخافوا الحبس أو المنع. طيب، ومن خاف كضباعة بنت الزبير فله أن يشترط، له أن يشترط. طيب، ذكرنا مكان الذبح، أين يذبح هدي الإحصار؟ أين يذبح هدي الإحصار؟ في مكانه من الحل أو من الحرم، والدليل. طيب، عندك عبد الرحمن. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ما وجه الاستدلال؟ أي لم يقيد ذلك بالحرم، فما استيسر من الهدي وأطلق المكان دل على أنه في حل أو في حرم مجزئ. طيب، متى وقت نحر الهدي، هدي الإحصار، متى يكون؟ في وقت الإحصار، في وقت الإحصار، والدليل. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ما وجه الاستدلال؟ أنه حين ذكر الحصر ذكر الهدي، دل على أنه في وقته. فإذا رجا أن يكون هناك فك لذلك الحصر، فماذا عليه؟ يلزمه الانتظار. فإن لم يلزمه إيش؟ هكذا، ما أدري ما هو. نعم، أحسن. يلزمه التحلل بهدي وحلق أو تقصير، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد انتظر حتى سدت الأبواب. إذا كان المحصر عاجزا عن الهدي فماذا عليه؟ عندك ليس عليه شيء، هكذا، والدليل. أن الله عز وجل ذكر الهدي ولم يذكر ما ينوب عنه. أحسن. وهل يبقى في ذمته أم يسقط؟ يسقط عنه. طيب، ثم ذكرنا زيارة المدينة النبوية، زيارة المسجد النبوي، وذكرنا فقرات في هذا الباب، وأهل العلم يذكرونه تتمة لأبواب الحج، وذلك لكون الحاج يعزم على زيارة المسجد الحرام إذا سافر هذه المسافة البعيدة، يعزم على ذلك في الغالب. وهل هو من مناسك الحج يا أبا عبد الله؟ لا واجب ولا مستحب، لا واجب ولا مستحب، من مستحبات الحج. أحسنت. بل زيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة ليس لها أي اقتران بالحج وأحكامه ومسائله. من يذكر بعضا من فضائل المدينة؟ شاركوا بعضا من فضائل المدينة. تفضل. أن الصلاة في المسجد النبوي هذه فضيلة عامة، أقصد خاصة، ونريد من الفضائل العامة للمدينة. الموت بها سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أيضا ماذا؟ الإيمان ينضم ويجتمع في آخر الزمان. طيب اجلس استريح وعندك السؤال ولا تعجل. تفضل. أنها تنفي شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. أحسنت. وأن الله عز وجل سماها طابة. طيب من الطيب، طابة من الطيب، فطابت المدينة. أما فضائل المسجد النبوي فذكرنا بعضا، من يذكر؟ نعم. الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام كما ورد في الحديث. أيضا عندك أنه من المساجد التي تشد إليها الرحال. أيضا أن هناك جزءا من مسجده روضة من رياض الجنة، وهو ما بين بيته ومنبره. أحسنتم. الفقرة الثالثة في هذا الباب حرم المدينة، وحرم المدينة قد تقدم ذكر أحكامه مفصلة فيما سبق. الرابع من مسائل هذا الباب آداب المسجد النبوي. الآداب التي ينبغي للمسلم أن يلتزم بها تجاه المسجد النبوي هي آداب ينبغي أن يلتزم بها في كل مسجد، ولكن يذكر بهذه الآداب حتى لا يغفل المسلم عن القيام بها. فمن ذلك أولا أن يقول عند دخوله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وأن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم إذا دخل المسجد النبوي يلزمه ثانيا صلاة ركعتين، أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس، وذلك للأوامر التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، منها حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بعضهم حين دخل مسجده وجلس فقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. ومن ذلك أيضا أن يذهب بعد صلاته في المسجد إلى القبر، إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم عليه. فإذا بلغ القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وصاحبيه قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم يقول أو يميل قليلا ويقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يميل قليلا ويقول السلام عليك يا عمر. هكذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر بهذا أو بهذه الكيفية. وليحذر أن يأتي بشيء يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام تجاه القبور، مثل وضع اليد على الصدر وطأطأة الرأس والتذلل والخضوع كأنه يخضع لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز. وكذلك أيضا أن يظهر استغاثة ودعاء للرسول عليه الصلاة والسلام بكلمات أو بألفاظ غير مشروعة. وإذا قال أو سلم بالكيفية التي وردت في حديث بريدة فلا بأس، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ومن الآداب أيضا عدم رفع الصوت في المسجد، وكذلك أيضا عند القبر. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأدب معه حيا وميتا. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت شابين يرفعان أصواتهما، فإذا به يحصب بعض الناس ليأتيه بذينك الرجلين، فأتي بهما ترعد فرائصهما حتى وقف عليه فسألهما من أين أنتما، فقال نحن من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فصار هذا من الآداب الكريمة تجاه المسجد النبوي. ومن الآداب أيضا الحرص على صلاة الجماعة فيه، لا سيما في الصفوف الأولى. ولا يحمله الحرص على الصلاة في الروضة أن يتأخر عن الصفوف الأولى، فبعضهم يتأخر عن الصفوف الأولى يقول أريد أن أكون هنا، أن أصلي هنا، فيتأخر وله مجال في أن يتقدم في الصفوف الأولى، وهذا خطأ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الروضة، المكان الذي سمي بالروضة وهو ما بين بيته ومنبره، له فضيلة. ومن الآداب الصلاة أو البقاء بما لا يخل شرعا في الروضة، فيما يسمى بالروضة. فإذا وجدت المخالفات الشرعية أو المحظورات كان عليه أن يترك، وسيكتب الله عز وجل له الأجر. وغالبا إذا التزم الناس السنة يجدون السكينة وكأنهم يعيشون في روضة عظيمة، لكن إذا وجدت المخالفات والبدع والمحدثات وجدت تغيرا في النفس، وصرت لا تطيق البقاء مع وجود تلك المخالفات، حرصا منك على ملازمة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الآداب أيضا أنه ليس من السنة أن يحرص على الصلاة في المسجد 40 صلاة متوالية. يقول: أنا سأصلي 40 صلاة. لماذا؟ قال: لحديث من صلى في مسجدي 40 صلاة لا يفوته صلاة إلا كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بين أهل الحديث. فالاعتماد على هذا خطأ يسبب المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، والإتيان بشيء من الأعمال لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا من الآداب أن لا يكثر التردد على القبر، أن لا يكثر التردد على القبر، على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن التردد عليه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن السلام يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام حيث كنا نسلم عليه، ولو كان الشخص في أقصى الأرض يبلغ من ملائكة سيارة في الأرض، يبلغ من أمته السلام عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام. ومن الآداب أيضا ألا يخرج من المسجد بمشية القهقراء، بمشية القهقراء، وليخرج قائلا: اللهم إني أسألك من فضلك. أما البدع والمخالفات والمحظورات التي ترد في هذا الباب في زيارة المسجد النبوي فمنها فهي كثيرة، منها قصد قبره عليه الصلاة والسلام بالسفر. بعضهم إذا قيل له أين تذهب الآن قال أذهب أزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عقد نيته على زيارة القبر وليس على زيارة المسجد، والمشروع هو زيارة المسجد، هو الذي كتب فيها الفضيلة، فيه فضيلة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يقل إلى ثلاثة مقابر، إلى ثلاثة مساجد، ويقول صلاة في مسجدي ولم يقل عند قبري، بألف صلاة فيما سواه. فهذا هو المطلوب، أن يقصد زيارة المسجد لا زيارة القبر، فإذا قصد زيارة القبر بالسفر فقد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وارتكب بدعة منكرة. ولكن لتقصد المسجد ثم إذا وصلت إلى المسجد واكتسبت الأجر بالصلاة اذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالتوحيد لا بالشركيات والبدع، بل حذر أمته من ذلك كله. ومن هذه المخالفات تحميل السلام لمن قصد الذهاب إلى المدينة، أن يحمل غيره السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول بلغ سلامي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خطأ بل ومن المحدثات، وكل محدثة بدعة. فإن هذا لم يكن من فعل السلف، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وذكر أن هناك ملائكة تبلغه ذلك. ومن هذه البدع والمخالفات الاغتسال تعبدا قبل دخول المدينة النبوية، أن يغتسل تعبدا، وهذا لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن المدينة مدينته، إلا أنه كان يدخلها بدون أن يقول لابد أن من أراد دخول المدينة أن يغتسل. ومن ذلك أيضا أن يقول إذا وقع بصره على بعض حيطان المدينة أو مشارف المدينة يقول اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب. ولا شك أن هذا أيضا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أقوال يقولها بعض الناس بما لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك برهان، ومن ذلك أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله إذا دخل المدينة، أو يقول رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، بأشياء لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الكرام. ومن المخالفات أيضا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة في المسجد. أيما أعظم فضيلة وأكسب أجرا، أن يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أم يزور قبره؟ الصلاة في مسجده، لأنه قال صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سوى. وليس هذا الفضل في القبر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رغب في العبادات في المسجد لا عند القبر. ومن المخالفات أيضا قصد استقبال القبر أثناء الدعاء. بعضهم يقصد استقبال القبر أثناء دعائه، وهذا خطأ ومخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يستقبل قبره أثناء دعائه. ومن ذلك قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة. بعضهم يقول أنا أذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأدعو هناك، وفي ذلك المكان الدعوة مستجابة. يقال ليس في هذا دليل على أن الدعوة مستجابة إذا دعوت الله عز وجل عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله في الدعاء، وهذا ممنوع، فليس بين الله عز وجل وبين عبده واسطة في الدعاء، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لأن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني. هذا هو الذي شرعه الله عز وجل، أن تدعوه مباشرة بدون أن تجعل هناك واسطة من مخلوق أو نحو ذلك، فإنه لا ينبغي ولا يجوز شرعا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب، فالله عز وجل قريب لا يحتاج إلى واسطة بينك وبينه في دعائك، ادعه مباشرة قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا من الأخطاء التي تحصل كثيرا، فلربما وجدت من هذا من يعمل مثل هذا بصورة كثيرة. ومن ذلك أيضا طلب الشفاعة وغيرها من النبي عليه الصلاة والسلام عند القبر. يقول جئتك يا رسول الله اشفع لي عند الله، جئتك يا رسول الله استغفر لي من ذنوبي، جئتك يا رسول الله، إلى آخر تلك الأقوال، وهذا خطأ. فالشفاعة لا تطلب إلا من الله عز وجل، ولا تكون الشفاعة مقبولة إلا إذا أذن الله فيها ورضي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فطلبها من الأموات خطأ، كما أن طلبها من الجمادات والأصنام خطأ وشرك بالله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما علم أمته أن يأتوا إلى قبره ليطلبوا منه الشفاعة بعد موته، ولكن حثهم على العمل الصالح، على أعمال يكسبون بها شفاعته يوم القيامة، من دون حاجة أن يأتوا إليه وهو ميت في القبر يقولون يا رسول الله افعل لنا افعل لنا افعل. ومن ذلك أيضا وضع بعض الناس يده على القبر أو على الشباك أو على باب الحجرة تبركا تبركا، يطلب البركة بهذا الفعل، وهذا أيضا غير صحيح، بل هو من التبرك الممنوع الذي منع منه الشرع. فالتبرك بالجمادات لا يجوز إلا فيما شرعه الله عز وجل، وليس في الأرض جماد يستلم ويؤخذ ويقبل سوى الحجر الأسود، ليس في الدنيا كلها سوى هذا الحجر. أمرنا الله عز وجل بذلك فامتثلنا، وفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتبعنا، مع أن نعتقد أنه لا ينفع ولا يضر. ومن المخالفات أيضا تقبيل القبر أو استلامه أو ما جاوره، استلام ما جاوره، فهذه الطريقة لا تجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مثل هذا كما في السنن، ولا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبر عيدا، لأن هناك من يهرول ومن يستزله الشيطان ويستهويه إلى أن يوقعه في الشرك بالله عز وجل، حتى يجعل المقابر كالأصنام تماما. عبادة المشركين الأوائل كانت في الصنم الوثن، وقد يعبدون قبرا، لكن المشهور أحجار أوثان أشجار هكذا. جاء المشركون المتأخرون قالوا لا، هذا صنم، نعرف أنه صنم، لكن هذا قبر، انظروا بنيان وداخل واحد، الله يرحمه. أحسنت، لو دعوت له لكان ذلك خيرا وأنفع لك وله، أما هو فلا يملك لك مثقال ذرة من خير ولا مثقال ذرة من دفع شر. هو محتاج إلى الدعاء، محتاج إلى الخير والحسنات، كيف تطلب منه أشياء لم يأذن بها الله عز وجل؟ وهذه الطريقة العكوف على القبور واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين هي طريقة اليهود والنصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وكان مقصده عليه الصلاة والسلام التحذير مما صنع أولئك. فليحذر المسلم من اتباع طريقة اليهود أو النصارى. ومن المخالفات أيضا قصد الصلاة تجاه القبر. يقول: أين القبر؟ أين القبر؟ يتوجه نحوه، يقصد الصلاة تجاه القبر. ومن ذلك الجلوس عند القبر، بجوار القبر أو حوله، للتلاوة والذكر، ويقول: أنا أريد أن أعبد الله جنب الرسول لا إنساني، أنا ليل نهار وأنا جنب القبر. وهذا من المخالفات والمحدثات، نسأل الله العافية. ومن ذلك أيضا قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة. بعضهم بعد كل صلاة يقفز إلى القبر دائما يصلي السلام عليكم، أين تذهب؟ قال: أسلم. وهذا قد ضيع خيرا وسننا، منها قراءة الأذكار والأوراد التي وردت دبر كل صلاة. هناك عدة أذكار وأدعية. وأيضا أتى ببدعة لم يأتي بها أحد من أهل القرون المفضلة، وهذا أيضا ناتج عن غلو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والغلو. ومن ذلك أيضا زيارة البقيع كل يوم. يشرع زيارة البقيع، زيارة البقيع فيها أعداد كبيرة من الصحابة، وفيها من أمهات المؤمنين، وفيها رجال صالحون. فزيارة هذه المقبرة كزيارة أي مقبرة، ليس معنى ذلك أن هناك أوراد أو أذكار أو أدعية خاصة بمقبرة البقيع. يشرع زيارة البقيع كما تشرع زيارة المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فأنت تنتفع بالزيارة ولا تبتدع في الزيارة، فإن زيارة القبور على ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. فالزيارة الشرعية هي التي تكون على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من السلام عند القدوم على القبور السلام عليهم، عدم تخصيص يوم معين لزيارتهم أو تحديد وقت معين لزيارة هذه المقبرة. أما الزيارة البدعية فهي التي يأتي فيها الزائر بما يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام من البدع وغيرها، فيأتي بأذكار لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يخصص لهذه المقبرة زمنا معينا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا خص هذه المقبرة دون غيرها من المقابر. وأما الزيارة الشركية فهي التي يكون فيها نوع من أنواع الشرك، الوصول إليها ودعاءهم من دون الله، الاستغاثة بقبر معين أو بقبور معينة حتى ولو كانت للصالحين، والاستغاثة بهم من دون الله ودعاءهم من دون الله، أو الذبح لهم أو النذر لهم بمال أو غير ذلك، هذه من الأعمال الشركية، وهذه الزيارة لم يفلح صاحبها بل أحدث، فهي زيارة شركية. ومن ذلك أيضا قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول بقي المساجد السبعة، مسجد القبلتين، مسجد كذا، مسجد كذا، يعدد هذه المساجد، وكأنه عقب الصلاة في المسجد النبوي شرع أن يزور هذه المساجد وأن يطوف عليها، وهذا غير شرعي وغير صحيح. أن تقصد هذه المساجد للعبادة اعتقادا أن لها فضلا ولها، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تفضيلها على سائر البقاع أو المساجد أو المزارات، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رغب في زيارة مسجد في المدينة غير مسجده سوى مسجد قباء. مسجد قباء فيه رجال وصفه الله عز وجل بأوصاف، ذكر هذا الوصف في حق المسجد النبوي وفي مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذا دليل على أنه قد دعي النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة والقيام في مسجد قباء، فمسجد قباء هو المسجد الوحيد بعد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي تشرع زيارته والإتيان إليه لقصد العبادة والصلاة فيه لما لذلك من الفضيلة. وفضيلة مسجد قباء والصلاة في مسجد قباء معلومة في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فالآية السابقة، مسجد أسس على التقوى من أول يوم، ثم قال الله عز وجل أحق أن تقوم فيه. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم مصليا لله عز وجل في هذا المسجد، لأنه مسجد مبارك، وقد شرف بأنه أسس على التقوى من أول يوم، وأن فيه رجالا رجالا صالحين. أما من السنة فقد ثبت عن سهل بن سعد أو عن سهل بن حنيف كما في السنن أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره. صلى فيه صلاة، أي صلاة؟ فريضة، نافلة، أي صلاة أدركته كان له كأجر عمره، ثواب عظيم مدخر لمن أتى هذا المسجد الذي هو مسجد قباء. ولفضله كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي إليه لما طلب الله عز وجل منه أحق أن تقوم فيه، كان يأتي إليه كل سبت ماشيا وراكبا. ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فهذا فضل لمسجد قباء دون غيره من المساجد التي في المدينة، فلا يأتي الشخص بأمر محدث لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام من زيارة بعض المساجد قاصدا فضلها والثواب بالصلاة فيها دون غيرها. في المدينة مسجدان، أولهما المسجد النبوي والثاني مسجد قباء، لمن أراد أن يأخذ الفضيلة في الصلاة في المساجد. ونختم هذا الباب الذي هو في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يتعلق به، بأن الشخص إذا انتهى من أعمال الحج وأراد أن يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا القبر، المسجد، ليكون المسلم على التوحيد، لا أن يعلق قلبه بشيء من الشرك بالله سبحانه وتعالى، إذا أدى كل ذلك عليه أن يعجل إلى أهله. فما حكم التعجيل إلى الأهل؟ التعجيل إلى الأهل مستحب، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحباب ذلك حيث قال كما في الصحيحين: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم أو أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. والنهمة هي بلوغ الهمة في الشيء. وثبت أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجره. والحديث أخرجه الحاكم والدارقطني وحسنه الألباني. تلك هي الأحكام والمسائل المتعلقة بالحج، ولعلنا قد أتينا على جزء كبير من المسائل، لا سيما المسائل الأساسية في الحج والعمرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. يقول الأخ: نريد منك درسا في صفة الجنة ونعيمها وأهوال يوم القيامة وصفة النار وعذابه لزيادة الإيمان واليقين، وجزاكم الله خيرا. وجزاك خيرا، ولعل الله أن ييسر بذلك، وإن شاء الله تعالى من غد سيكون لنا درس في أحكام الأضاحي في مثل هذا الوقت، نأخذ أحكام الأضاحي إلى أن ننتهي من ذكر مسائلها وأحكامها. نعم. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية مراجعة القرآن مع صاحبه أو أصحابه؟ وهل يعتبر قراءة القرآن بآية آية مع صاحبه مدارسة كما في الحديث ويتدارسون بينهم يتدارسونه بينهم؟ أولا، مراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن قد كانت بسماعه عليه الصلاة والسلام من بعض أصحابه أو بقراءته عليه الصلاة والسلام لبعض السور لبعض أصحابه، فهاتان كيفيتان. الأولى قراءة بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام بطلب منه عليه الصلاة والسلام، كما حصل مع ابن مسعود قرأ عليه من سورة النساء 40 آية والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع. هذه كيفية. الكيفية الثانية أن يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الصحابة بعضا من السور، كما قرأ على أبي بن كعب سورة لم يكن، قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، فقال أبي: وسماني، أي سماني الله عندك؟ قال: نعم. فبكى أبي. وكان أبي بن كعب ممن قرأ القرآن، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وأما القراءة أو المدارسة للقرآن فهناك تفصيل جيد للشيخ ابن عثيمين يرجع له في شرح الأربعين عند حديث أبي هريرة ويتدارسونه بينهم. يقول الأخ: هل الجن يصلون معنا؟ الجن الصالحون قد يصلون معنا، والشرع هو عام، الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عام للجن والإنس، فالرسول عليه الصلاة والسلام نذير للثقلين الجن والإنس، ولذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل أوحي إلي، قل أي أيها الرسول أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فقد يستمعون القرآن وقد يصلون وقد يحضرون، هذا في حق الصالحين. أما الجن من الشياطين والعفاريت والمردة فهؤلاء لا يقبلون الذكر، لا يقبلون الذكر، ولكن يبقى على الشخص ما سلط عليه من الجن، من سلط عليه من الجن يبقى معه، الذي سلط عليه من الجن يظل يوسوس في صدره ويزيله عن العبادة والطاعة، وهكذا كلما غاب أو غفل عن ذكر الله عز وجل وسوس، وإذا ذكر الله خنس، فهو في صراع معه. أما غير هذا القرين فإنهم لا يطيقون الذكر ولا سماعه. ثم علق: هل الجن يحضرون معنا وهل يستمعون الدروس معنا؟ ذكر أهم شيء ألا تخف، فالله عز وجل قد ذكر أن من الجن صالحين، قال الله عز وجل عن الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون، ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا أي مختلفة، وقال الله عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. هل من حج يسمى الحاج فلان؟ لا، ليس كل من حج يقال له الحاج فلان، فهذا اللقب لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام حين حج قالوا يا حج، ولم يكن لأحد من الصحابة مثل هذا اللقب، ولم يؤثر عن السلف الكرام أنهم كانوا يلقبون من حج بيا حاج الحاج فلان. لماذا تقول له الحاج؟ قال: لأنه حج. هذا ليس لقبا شرعيا، وعلى المسلم أن يأخذ بالألفاظ الشرعية. وهنا يأتي ببعض الإخوة بأسئلة سبق ذكر بعض هذه الأسئلة والجواب عنها، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.